بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء، وحبا بجدته الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة، صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهم الأطهار النجبى، واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم المشككين في فضائلهم لعنا لا ينقضي أبدا. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين علي عليه السلام. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا صريع الدمعة الساكبة ويا صاحب المصيبة الراتبة، حبيبي يا حسين، روحي وأرواح شيعتك لك الفداء. صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. يوم الغدير به الآيات قد نزلت، والطهر بلغها والحجة اكتملت. طوبى لمن نفسه بالمرتضى رضيت، لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن. كانت تهز سريري وهي تنشدني مدح الوصي، وكم قد كان يطربني. ما زلت أسمعها وكان لي والد يهوى أبا حسن. فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بمولانا وسيدنا وإمامنا وأبينا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى وهذه الأيام بظهور مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفدا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. تحدثنا في الليالي السابقة عن مظلومية أمير المؤمنين عليه السلام، وعن أن مظلوميته لا تقتصر على ما جرى يوم المسجد من غدره، من ضرب رأسه، من جرحه ثم شهادته، بل هذه كانت خاتمة الظلامات وخاتمة المآسي التي تجرعها قلب علي عليه السلام. فأشرنا إلى تحمله الآلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الهجرة وبعد الهجرة، ثم عند شهادة النبي صلى الله عليه وآله، ثم عند الهجوم على الدار وشهادة الزهراء عليها السلام، ثم طبعا وأعظم الآلام وأعظم الأحزان هو أعظم حق اغتصب من ولي الله الحق الإلهي وهو الإمامة. طبعا في الظاهر أنا أحب أن أؤكد على هذا الشيء، الخلافة التي اغتصبت من علي عليه السلام ليست هي الخلافة التي أعطاه الله إياها، الخلافة التي أعطاه الله إياها لا يمكن لأحد أن يغتصبها، لا يمكن لأحد أن يسرقها، لا يمكن لأحد أن يسيطر عليها، إلا أن يقال أن الله ضعيف والعياذ بالله سبحانه وتعالى، لأن الخلافة الإلهية حق من حقوق الله تعالى أعطاه لعلي عليه السلام، ولا ينازع المخلوق الله في حقه. نعم، من لوازم الخلافة الإلهية الرئاسة على المسلمين، هم غصبوا الرئاسة على المسلمين، يعني غصبوا لازما من لوازم خلافة أمير المؤمنين الإلهية. هذه الرئاسة على المسلمين هي التي كان أمير المؤمنين ما يشتريها بشسع نعل. يوم من الأيام في برنامج شعراء المعصومين كان عندنا برنامج ساعة ونصف مباشر على الهواء يتحدث عن الشعراء الذين لازموا المعصومين عليهم السلام، خصوص الشعراء الذين عاشوا في حياة المعصومين. صار الكلام بعض أبيات الشعراء ذكر فيها قضية فدك للزهراء عليها السلام، فاتصل أحدهم وتكلم بأسلوب على أنه يعني هو مؤمن بأهل البيت ومؤمن بأمير المؤمنين وموالي وكل شيء يعتقد به، لكن عنده ثلاثة أسئلة. من أسئلته تعرف بأنه لا يؤمن لا بأهل البيت ولا بعلي بن أبي طالب السلام، ولا يفتهم شيء من القرآن الكريم ولا شيء من الروايات. قال مسألة فدك أنا أجل أهل البيت، شوف الأسلوب، ها أنا أجل علي بن أبي طالب أو فاطمة أن يكونوا طالبوا بفدك، لأن أهل البيت ما تهمهم الدنيا، وشنو الربط؟ ما تهمهم الدنيا افتهمنا، بس يهمهم أن الظلم ممنوع وغصب أرض فدك ظلم ينبغي أن يعترض عليه. تصور أنت الآن ونحن في هذا الحرم الشريف، يأتي شخص ويأخذ زولية سجادة، فنقول نحن لا تهمنا الدنيا خلي يأخذها. غلط، حتى لو كانت الدنيا ما تهمني أن يطلب وأنا أعطيه بما لي من الولاية إذا كان ممكن، ولكن هذا وقف، لنفترض ممكن، نعم ممكن أن أعطي من مالي، لكن أن يسرق أن يغتصب لابد أن أعترض، مو حبا بالمال وحبا بالدنيا، وإنما اعتراض على الظلم، وإلا لو فتح هذا الباب تصبح غابة الدنيا. زين، إشكالك الثاني،
قال الإمام علي عليه السلام: ما أظن أنه، يعني ليش إحنا دائما نقول غصبت خلافته هالكلام؟ ما الإمام علي نفسه قال أن خلافتكم هذه أهون عندي من عفطة عنز. قلت له صحيح. الثالث الآن مو ببالي، ثلاث أسئلة كانت، فأجبته عن الأول تقريبا مضمون ما تكلمناه عن مسألة فدك. أما عن مسألة الخلافة، قال علي بن أبي طالب عليه السلام أن خلافتكم أيها المسلمون عندي لا تعدل عفطة عنز أو لا تعدل شسع نعل. عن أي خلافة يتكلم؟ عن خلافة الله سبحانه وتعالى؟ حاشا علي بن أبي طالب أن يقول هذا الكلام. يتكلم عما تكالب عليه الناس وهي الترأس على المسلمين، هذا عنده لا يعدل عفطة عنز بلا شك، هو علي بن أبي طالب عليه السلام. هنا نقول أهل البيت لا يريدون دنيا، الترأس والوجاهة أصلا لا يهمه. أنا عندما، يعني كأن لسان حال أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنا عندما طالبت بحقي طلبت بحق الله تعالى، مو طمعا في أن أترأس عليكم. واللي يسمع يقول والله هم فد شيء يترأس عليه، مصائب كانوا. والزهراء عليه السلام وصفتهم في خطبتها الشريفة وصفا، راجعوه وشوفوا كيف وصفت هؤلاء حتى تعرفوا شنو البيئة اللي كانت موجودة في ذلك الزمن. يعني لو كانوا كلهم مهندسين وأطباء ودكاترة، يقول الواحد والله يطمع أن يترأس عليهم. روح أقرأ التواريخ وشوف شنو كانت البيئة الموجودة، شنو يترأس عليكم. المهم، فأعظم حق لعلي عليه السلام عمل على اغتصابه حق الخلافة، لكن ما نابهم إلا الخلافة الظاهرية والتي سيجرع عليها يوم القيامة كؤوس من المرارة والعذاب عند الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يتعدى حدود الله عذابه أليم يوم القيامة. والمفترض أن الله رسم لهم حدودا وبينها على لسان نبيه: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وبإجماع المسلمين طاعة علي بن أبي طالب واجبة بإجماع المسلمين. عندما أقول بإجماعهم، كل المسلمين أجمعوا على أن طاعة علي بن أبي طالب واجبة ومعصيته محرمة. معناها عندما طالب بحقه كان ينبغي أن يطاع. المهم، ذكرنا، أشرنا إلى ظلمات كثيرة حصلت على أمير المؤمنين سلام الله عليه. كان الهدف من ذكر هذه الظلمات من جهة أن نعرف أي قلب عند علي بن أبي طالب عليه السلام، وماذا تحمل هذا القلب الذي وصفه أمير المؤمنين عليه السلام: لقد ملأتم قلبي قيحا. ولا نقزم المظلومية. للأسف سمعت من بعضهم يقول، ما أدري إذا ذكرنا هذا سابقا لكن في ذكره الآن فائدة، يقول: صحيح مصيبة الحسين عظيمة. اسمع اسمع وتأمل في هذا الكلام، هل تراه كلاما منطقيا يصدر من عاقل أو لا؟ يقول: صحيح مصيبة الإمام الحسين عليه السلام عظيمة، ولكن ما حصل في جنوب لبنان وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي فيتنام ليس له مثيل في العالم. خير إن شاء الله، شنو اللي حصل في جنوب لبنان؟ وأنا لبناني وأعرف ماذا حصل. قصفت إسرائيل، قتلتنا، جزرت بنا، أحرق بعضنا في المنازل وماتوا أكثر من، شنو اللي حصل؟ شردنا. لكن نحن من؟ والحسين من؟ الكلام لا تنظر إلى كيفية العذاب الذي حصل أو الظلام التي حصلت، انظر من هو المظلوم. رسول الله صلى الله عليه وآله وهو القائل بأن أعظم الناس ابتلاء هم الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمثل فالأمثل، فأعلى رتبة بالمظلومين في العالم هم الأنبياء. زين؟ ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. فأعظم خلق الله تعالى تأذي من هو؟ نبينا محمد صلى الله عليه وآله. تعالى النبي محمد ما قطع رأسه، النبي محمد ما ربط الخيل صدره، النبي محمد ما سبيت زوجاته وبناته في زمنه أتكلم، النبي محمد ما قصفته الطائرات، النبي محمد ما عذب في سجون صدام. شو نسوي؟ نقول النبي محمد لا هو مو أعظم مصيبة، إحنا تأذينا أكثر من عنده. أنا من ومحمد صلى الله عليه وآله من؟ ما عندما يكون رسول الله هو أعظم خلق الله تعالى، أقل الأذيات هي أعظم الأذيات، لأن أي أذية توجه إلى رسول الله فهي إلى الله تعالى. لذلك ماذا قال الله في القرآن؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله، والله لا يؤذى، كيف يؤذى الله تعالى؟ من يستطيع على الله؟ الله قوي، لا يمكن لأحد أن يؤذيه إلا بحال واحد، إذا آذى أولياءه، كما قال النبي: من سبني، من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله. فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. لذلك قلت ردا على هذا المتكلم الجاهل بما يقول أو المتجاهل لما يعلم، لأن بعض الناس يتكلمون ولهم أهداف ومغازي. بعض الأسى يوهي، بعض الأسى يهدم، بعض الأسى يوهي وبعض يسهل، ولكل شخص في النوائب مكيل. ما تصير تكيل كل الناس بمكيل واحد، ولكل شخص في النوائب مكيل، فالشوك في الكفين يحمل وخزه لكنه في العين لا يتحمل. نفس الشوك في الكف تتحملها، لكن في العين لا تحتمل. أن يقال لولد صغير يا جاهل عادي، أن يقال لشاب يا جاهل تمر برد عليه بكلمة كلمتين، أن يقال لشيبة يا جاهل يصير تصرخ عليه للمتكلم وتأدبه ويمكن تضربه فدراج دي، لكن أن يقال للمرجع الطائفة يا جاهل لا يسكت عليها، أن يقال لملك الدولة يا جاهل لا يسكت عليها. ليش؟ رتب الأشخاص تختلف مع أن الكلمة واحدة. فلا يصح أن نقيس مظلومية أهل البيت عليهم السلام بمظلومياتنا أو بمظلوميات بقية الناس. إذن لابد أن نعرف بأن أمير المؤمنين، وهذا يعني كل اشتغلناه حتى نوصل لكي نتفهم شوي، نتلمس فهم قول النص: السلام عليك يا أول مظلوم، وهو المظلوم الأكبر. ولطالما أبكى علي، أبكى النبي علي عليه السلام حتى في خطبته في استقبال شهر رمضان، كلكم سمعتم الخطبة وقرأتموها. النبي عندما يصل ويقول، يسأل ما أفضل الأعمال في هذا الشهر، فيقول: الورع عن محارم الله. وإذا بالنبي يبكي، شوف الربط عند أهل البيت، قال: الورع عن محارم الله. بكى أمير المؤمنين، وأكثر واحد عنده عاطفة وإحساس اتجاه النبي صلى الله عليه وآله. فجأة هو بقرب النبي: يا رسول الله ما يبكيك؟ قال: أبكي لما يجري عليك من بعدي، أبكي لما يستحل من حرمتك، لما ينتهك من حرمتك. ما جرى عليه كما ذكرنا، هذا لابد أن نضيفه إلى شيء آخر حتى تتبين عظمة علي بن أبي طالب عليه السلام، وإن شاء الله هذا موجود عند الجميع، وهو مقام علي عند الله. ما هو مقام علي عند الله تعالى؟ هو رجل يعني واعظ انتهى الأمر، مرجع للطائفة كان، أو كان شيء آخر؟ أبرز صفات أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان إماماً، تعرف مقام الإمامة ماذا يعني؟ نبي الله إبراهيم بعد أن اتخذه الله نبيا، ثم اتخذه بعد أن اتخذه نبيا خليلا، نبوة فخلة، لذلك هو معروف بأنه خليل الله. بعد ذلك إني جاعلك للناس إماما، يعني مرتبة الإمامة أعلى من مرتبة النبوة عند الله تعالى، بنص القرآن الكريم، بظاهر القرآن الكريم، لأن إبراهيم كان نبيا. ما يصير الله يتمدح نفسه ويقول إبراهيم من بعد أن جعله نبي، أي والله وأنا جعلك إن شاء الله، يعني أو إن شئت الله يتكلم، خوش آدمي أو رجل صالح، نبي المفترض أخذ كل الدرجات، ما يصير يرجع إلى درجة أقل ويقول إني جاعلها لك. مثل واحد يوصل أن يكون مثلا رئيس الوزراء، ومع هذا راح نعطيك إنك تكون نائب، ما هو رئيس وزراء تجاوز هذه المراتب كلها. فالله سبحانه وتعالى بعد أن كان نبيا إبراهيم، وهو من أنبياء أولي العزم، يعني هؤلاء أشرف الأنبياء الخمسة من أولي العزم، بعد أن وصل إلى مقام النبوة، الله أعطاه مقاما أعظم من هذا المقام، وقال إني جاعلك للناس إماما. فقال إبراهيم ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين، أعطيها لذريتك من لم يظلم أبدا. فندرك هنا أن مقام الإمامة مقام عظيم أعظم من مقام النبوة. هنا يأتي السؤال، يعني يصير أن يقال علي بن أبي طالب يصير يكون أفضل من رسول الله؟ لا، رسول الله كان إماما، نبينا محمد صلى الله عليه وآله من جهة هو خاتم الأنبياء، ومن جهة هو إمام الأئمة، كان نبيا إماما، فلا يفضل عليه أحد، وأفضل الخلق على الإطلاق. هذا مقام الإمامة، إشارة إلى مقام الإمامة. أما وصايته، إيش قد عندهم الأنبياء أوصياء؟ كل هؤلاء الأوصياء خاتمهم علي بن أبي طالب. ما معنى خاتم؟ إحنا نسمع كثيرا كلمة خاتم الأنبياء، شو يعني خاتم الأنبياء؟ يعني آخر نبي؟ لا، هذا مو مقام، مجرد أنه في الأخير مو مقام. المقام وين؟ لماذا الله جعله آخر نبي؟ لماذا ختم به النبوات؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق خلقا وهو محمد صلى الله عليه وآله، هذا الخلق اجتمعت فيه كل فضائل الأنبياء السابقين، فكان خاتم الأنبياء، يعني هو عصارة الأنبياء، يعني هو زبدة الأنبياء، فكان أفضل من كل خلق الله سبحانه وتعالى. الآن صار واضح ما معنى أن أمير المؤمنين هو خاتم الأوصياء. خاتم الأوصياء يعني كل أوصياء الأنبياء بصفاتهم بكمالاتهم كلها متلخصة في شخص علي بن أبي طالب عليه السلام، وزاد علي عليهم بأن جعله الله تعالى نفسا لرسول الله صلى الله عليه وآله، ففاق كل الأنبياء دون رسول الله، فكان علي عليه السلام أفضل خلق الله على الإطلاق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله. والفضائل كثيرة، لا وقت لاستعراضها كلها، لكن إذا أخذنا مقام الإمامة خلينا ببالنا دائما أنه مقام أعظم من النبوة، وأخذنا مقام خاتم الأوصياء وهو أعظم من كل الأوصياء، وأضفنا إليه أنه نفس خير الأنبياء فهو خير من كل الأنبياء ما عدا رسول الله صلى الله عليه وآله، تعرف هذا العظيم ما معنى أن يظلم، وما معنى أن يغصب حقه، وما معنى أن يصب عليه ما صب. بقي بيان أخير ونختم به مطلب ظلامة الأمير سلام الله عليه، وهو أن الظلم تارة يصب على بدن الإنسان، وأخرى على حقوقه، وثالثة على من إذا ظلم فقد ظلمت. يعني مرة يصب الظلم على بدن الحسين عليه السلام من رميه بالسهام، من ضربه بطعنات من ضربه بالرماح، بالحجارة، بالسيوف، ذبحه صلوات الله عليه، رد الخيل صدره، كل هذا الظلم على البدن. ومر الظلم على حقوقه مثل غصب خلافته وإمامته وحقه في الإمامة، مثل إنكار فضائله وجعلها لغيره، من مصائب المصائب. أمس البارح مقطع فيديو على اليوتيوب لأحد مشايخ التكفيريين، هؤلاء الذين لا يفقهون، ولا أقول ينعقون كما ينعق الغراب، الغراب أشرف من عندهم. ماذا يقول؟ يسأل الحاضرين، يقول: من أول الناس إسلاما؟ عفوا، من أول الناس إسلاما؟ سكتوا. أبو بكر. من الذي أمر الله بسد جميع الأبواب إلا بابه؟ سكتوا. أبو بكر. ليش يا أخي؟ ليش سرقت الفضائل من علي بن أبي طالب؟ هناك فضائل ثابتة لأبي بكر أذكرها، لعمر أذكرها، لعثمان أذكرها براحتك، بس ما يصير أن تكذب على كل المسلمين وتكذب علماء المسلمين ورواة المسلمين. سد الأبواب فضيلة حصرية لعلي بن أبي طالب عليه السلام. عندما أمر النبي بأن يسد الأبواب اعترض على رسول الله: ليش بقي باب علي وما سددته عن المسجد؟ فقال: لأن الله تعالى أمرني. ثم تلا النبي الآية: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا ظلم، أن تسرق فضائل الشخص ظلم، أن تجعلها لغيره ظلم أفظع. قبل كم يوم أيضا جالسين كنا نتحدث عن منقبة من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام، وكله مناقب علي بن أبي طالب، وهي مسألة وصفه في القرآن بالنبأ العظيم، وصف ولايته بالنبأ العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. جاءت الروايات الكثيرة الكثيرة بأن المراد بالنبأ العظيم علي بن أبي طالب عليه السلام، وببعض الروايات ولايته. الأمر سيان، سواء علي وولاية علي واحد. جاء أحد الناس وقال: أنا أشك بالروايات التي تقول أن عليا هو النبأ العظيم. ليش يا أخينا تشك؟ قال: بل أميل إلى أنها كلها موضوعة، يعني كذب هذه الروايات. أخ ليش؟ قال: الإمام علي ذات إنسان، والنبأ خبر، وما يصير أن تصف الإنسان بأنه نبأ بأنه خبر. شوفوا أسلوب السرقة للفضائل أو سلخ الفضائل عن الفضيل عن الفاضل شلون يصير. مباشرة أجبته طبعا ولم يحر جوابا، سكت. قلت له: الله وصف عيسى ابن مريم في كتابه بأنه كلمته التي ألقاها إلى مريم، وعيسى ذات، وما يصير توصف الذات بأنها كلمة. لو تعتقد بأن القرآن محرف، لو والعياذ بالله الله ما يعرف لغة عربية، لو عندك مشكلة مع علي بن أبي طالب عليه السلام. سكت. هذا مو أسلوب. ما يصير أن تسرق سرقة الفضيلة سواء أعطيت لآخر أو لم تعطى، هي ظلم للشخص، ظلم يا أخي. هسه واحد منكم خصوصا من الشباب درس وصل أخذ شهادة دكتوراه، إجا واحد وقال: هذا أصلا ما عنده شهادة دكتوراه، وروج ذلك بين الناس، ألا يؤذي هذا؟ أنا تعبت. تكذب وتقول: أنا ما صرت دكتور. ليش سرقت فضيلة من فضائلي؟ كيف إذا كان المسروق منه هو أهل البيت عليهم السلام؟ فتارة تصب على البدن وأخرى على الحقوق، غصب خلافة، غصب فضائل، تزوير روايات تكون الفضيلة له تصير، كله بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدتنا التي تليق بالمسلم، نقدس القرآن ونقدس الله سبحانه وتعالى. أحد قراء القرآن الذين تشرفوا بالقراءة في هذه الحدبة المباركة، وهم من القراء المصريين من المسلمين السنة، أخبرني بنفسه أنه السنة الماضية في ليلة من الليالي صار عنده ألم في ضرسه شديد. وتعرفوا القارئ إذا عنده وجع في الضرس ما يقدر بعد يقرأ، ماذا فعل؟ دخل إلى الإمام الكاظم عليه السلام، قال لي: وضعت خدي على ضريح الإمام عليه السلام وخرجت وليس هناك أي وجع أي ألم. ما تم أنس المحفل إلا بذكرك يا، ما ذاق ثغري طعم لفظ كان أحلى من. أنا إن شكوت الهم زال الهم باسمك يا. على قدر ما أنت الآن عندك حوائج وعندك هموم، عندك مرضى يحتاجون إلى الشفاء، اصرخ يا علي وانوي بأن يكون هذا النداء هو مفتاح لإجابة دعاك من الله سبحانه وتعالى. ما تم أنس المحفل إلا بذكرك يا، ما ذاق ثغري طعم لفظ كان أحلى من. أنا إن شكوت الهم زال الهم باسمك يا، وإذا غزتني النائبات هزمتها بك يا. أنا لست أملك للإله وسيلة إلا، أنا مذ عرفت الله، أنا ما عرفت الله إلا مذ عرفتك يا. صرنا الروافض مذ رفضنا حب خصمك يا، عابوا علينا قولنا في كل شيء يا، لم يجهلوا أن الإله يحب اسمك يا، حتى النبي محمد مضاق نادى يا. مفتاح باب إجابة الدعوات ندبة يا، سنظل حتى آخر الأنفاس نهتف يا، يا علي. الله لا يحرمنا من قول يا علي إلى يوم القيامة. إي والله يوم القيامة أصلاً واحدة من علامات الشيعة يوم القيامة، من تشوف ناس ترقد وتصرخ يا علي عرف هذول شيعة رايحين يفتشوا على حوض النبي صلى الله عليه وآله، يريدون أن يصلوا إلى حوض الكوثر، يريدون أن يروا إمامهم الذي ملأ قلوبهم حبا، مشتاقين للرؤية يوم القيامة. وما أجملها من لحظات تصل وترى عليا عليه السلام واقفا أمام عينك، ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. تأتي إليه تجثو بين يديه تقبل يده، الله الله، تقول له: مولاي أنا اللي تعذبت في حياتي كلها من شانك، من أجلك مولاي، قتلنا حبا فيك، عذبنا، شردنا، سجننا، قهرنا، اضطهدنا، سلبت حقوقنا، لأننا نحبك يا علي. بس سهل، كل سهل أمام أن نراك أمام عيوننا. مودة آل بيت الطهر قطب عليه تدور في الدنيا رحانا، وفي الأخرى مودتهم أمان إذا ما ضيع الناس الأمان. وأقسم وتقسمون، وأقسم بالذي برأ البرايا، إذا متنا ولم نترك ولانا، وأقسم بالذي برأ البرايا، إذا متنا ولم نترك ولانا، على الحوض اللقاء بإذن ربي، ويحلو عند حيدرة لقانا. ها هنيئا للإنسان الذي يفقد أب أو أم أو أخ أو أخت وهم محبون لأهل البيت، هنيئا له. يتأذى للفراق لكن عنده سكن في فؤاده، هذا عند أهل البيت عليهم السلام. ولا بد من يوم ونلتقي على الحوض. إمامنا هذا الذي نحبه اليوم كان يوم مأساة ويوم فجيعة على شيعة أهل البيت، على أهل السماء قبل أهل الأرض. اليوم دفن أمير المؤمنين عليه السلام. بالأمس ذكرنا وداع أحد شيعة علي عليه السلام لعلي عند نعش أمير المؤمنين، لكن ما ذكرنا وداع عيال علي لنعش علي صلوات الله عليه. معروف عادة عندنا إذا أرادوا أن يخرجوا الميت من الدار لحظة إخراج النعش ينادون لأهل الميت لعياله أن يأتوا للتزود منه النظرة الأخيرة. وإذا الميت عند حريم عند نساء عند بنات يخرج كل من بالدار ممن هو أجنبي لكي يجلسوا ويبكوا براحتهم. يقول لا ترفعوا نعش الوصي تمهلوا، لا ترفعوا نعش الوصي تمهلوا، قولوا لغير عياله فليرحلوا. هذه وديعته أدت لوداعه، جاءت بأثواب الفجيعة ترفل. جلست بقرب الناعش جلسة الثاكلين وعيونها دمع المواجع ترسل. صاح بصوت مؤلم، لا يا علي لا يا علي، أنات أنينا للجبال يزلزل. قل يا ليت ذاك السيف كان بهامتي ليكون نعشي دون نعشك يحمل. فيا علي يا كهف آلامي وملجأ أدمعي، روحي تكاد على رحيلك ترحل. بعد يا زينب قل لا أبدا يا 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 أبدا، إن أبصرت أمي قل لها أشتاق أمسك كفها وأقبل. أبتاه أخبرها يا بغربة ولدها، يا فالعيش بعدكم مرير حنظل. ودعت زينب أمير المؤمنين عليه السلام. بعضهم طلب مني أن أعيد أبيات النعي أمس الخاصة بزينب، إن شاء الله نختم بها. بينما هم كذلك وإذا بالعباس قد دخل مع امرأة إلى نعش أمير المؤمنين، امرأة متجهة بالسواد جلست عند رجلي علي بن أبي طالب مطأطئة برأسها إلى الأرض وهي تنحب وتبكي وتمسح بيديها على رجلي علي تقبلهما تشمهما. تقول دخلت على دار الوصي بمدمعة حدايا، يا
دخلت على يا دار الوصيب مدمع تحدى يا ومن شافت النعش صرخ يا يد الله أكبر تقل ما كنت ظنك بالعجال ترحل يا حياة يا ريت لا عشت وشفيت هاي المسية من أنت أيتها الامرأة أم البنين أنا يا ورديت تسمع عتابي عند عتاب يا علي أم البنين أنا ورديت تسمع عتابي بعدك يا حدار قربك يا حدار راحتي وبعدك عذابي ليش تركتني يا علي بلوعد مصابي ليش تركتني يا علي بلوعد مصابي عقبك تراني ظلمت يا الدنيا علي هيجت أم البنين الأحزان ثارت الآلام هنا نأتي ونذكر الأبيات وأسألكم الدعاء أبيات زينب تخاطب أمير المؤمنين عليه السلام تقول يا أبو زينب أنا زينب رد علي يا أبو زينب خلي إيدك بين يدي يا أبو زينب أنا زينب رد علي يا أبو زينب خلي إيدك بين يدي يا أبو زينب اش سوتي بحالي المنية يا أبو زينب لو شفيت أمي زكية يا أبو زينب قلها فقدي الأم أذية يا أبو زينب أبجي واندب يا رزية يا أبو زينب